الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. وصل بنا الكلام في معرفة الرب على كتاب هذه النصيحة إلى كل شيعي عند قوله أن الشيعة يكثرون الشافعين أبا بكر وعمر. قال أما بخاصة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ففي كتب القوم يعني كتب الشيعة نصوص ما تخفى كثرة في تكفير الشيعة لهم، ومن ذلك ما جاء في كتاب الكليني صفحة 20 حيث قال: سألت أبا جعفر عن الشيخين فقال: فارق الدنيا ولم يتوب ولم يتذكر ما صنع بأمير المؤمنين فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وأورد أيضا في صفحة 107 قوله: تسأله عن أبي بكر وعمر فلعمري لقد نافق ورد على الله كلامه وهزأ برسوله وهما الكافران عليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهو ذكر أن هذا طبعا من الروايات والأحاديث الواردة كتاب الكليني، ولكن عندما نأتي إلى كتاب ريبة الكافي لا نجد البتة هذين الحديثين. هو ذكر أنه في صفحة 20 نذكر الحديث الأول، بحثت عن الحديث الأول في صفحة 20 وما قبلها بل من أول الكتاب إلى صفحة 50 فما وجدت لهذا الحديث عينا ولا أثر. قلت لعله خطأ مطبعي في صفحة 200 لعله. بحثت في صفحة 200 ما قبلها بخمس صفحات ما بعدها بخمس صفحات ما وجدت. لعله 120 كذلك ليس بموجود، لا قبلها بخمس صفحات ولا بعدها بخمس صفحات. لعله 300 لعله 220. كل الاحتمالات التي تصورتها بحثت عن هذا الحديث في كتاب الكافي في الروضة كما قال فما وجدته. هذا شيء. فهذا أساسا حديث هو مختلق البحث، ليس بموجود. هو لو كان موجود هناك رد له، لكن هو ليس بموجود. هذا أولا. ثانيا في الحديث الثاني الذي ذكر أنه في صفحة 107 موجود حديث في صفحة 107 لكن ليس هذا الذي ذكره، تسألني عن أبي بكر وعمر كذا إلى آخره، وإنما الموجود في صفحة 107 حديث تتمته في صفحة 108 وهذه مكاتبة كتبها بعض أصحاب الإمام وهو علي بن سويد، كتبها للإمام الكاظم عليه السلام في السجن وسأله عن مسائل، فالإمام عليه السلام قال: وسألت عن رجلين، اغتصب رجل منك مسألة فقهية ولا علاقة لها بأبي بكر وعمر البتة، وسألت عن رجلين اغتصب رجلا مالا ليس خلافة كان ينفقه على الفقراء. هذا دليل أنه ليست خلافة، الخلافة لا تنفق على الفقراء والمساكين وأبناء السبيل، فلما اغتصب ذلك لم يرضى حتى غصباه لم يرضيا حيث غصبا حتى حملاه إلى كرها. يعني أول غصبوا من المال ثم حملوه قالوا نحمله أيضا فوق رقبته إلى منازلهما. فلما أحرزاه توليا إنفاقه، هما أنفقاه في سبيل الله، فهل لهما بذلك ثواب؟ بل أيبلغان بذلك كفرا؟ الإمام يقول: وسألت عن رجلين هذه حالتهما فلعمري لقد نافقا قبل ذلك. يعني هذا الفعل منهما يدل على أنهما كانا منافقين ولم يكونا مؤمنين. هو يقصد هذين الرجلين اللذين في السؤال اللذين غصبا من شخص مالي وردا على الله عز وجل كلامه، ردا كلامه لأن الله سبحانه وتعالى أوجب حفظ الحقوق، حقوق المسلم، مال المسلم على المسلم حرام، وهزئ برسول الله صلى الله عليه وآله، وهما الكافران عليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يعني هذا الفعل منهما كاشف على أنهما بالفعل ما آمنا، لأن المؤمن أو المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، فإذا ما سلم المسلمون من لسانه ولا من يده ليس بمسلم. قال: والله ما دخل قلب أحد منهم شيء من الإيمان منذ خروجهما من حالتيهما، يعني منذ أن خرج من الحالة السابقة واغتصب هذا الشخص مالا، وما زاد إلا شكا، كان خداعين مرتابين منافقين حتى توفتهما ملائكة العذاب إلى محل الخزي في دار المقام. فهذا على حسب الظاهر كما قلنا هي قضية لعله يسأل عن رجلين بعينهما حصل منهما هذا الفعل، في قضية أنهما سرقا من شخص، الإمام يكشف له عن حالهما ويقول إن هذين كذا وكذا حالهما. أما أنه الرواية متعلقة بأبي بكر وعمر فهذا لا علاقة له كما لاحظنا، وإنما أراد الرجل أن يأتي بحديث، وهذا الحديث يلفقه على الكليمي رحمه الله وينسبه إلى الكافي، والكليمي منه بريء، ولم يرد في الكافي ولم يرد في غيره من الكتب. الشيء الآخر أنه يعني كان من حق المصنف المؤلف لهذا الكتاب، كان من حقه أن يذكر بعض الأحاديث الواردة في روضة الكافي، ومن ذلك هناك حديث مضمونه أنه دخلت امرأة على الباقر عليه السلام وسألته عن أبي بكر وعمر. طبعا الرواية ما قالت سألته عن أبي بكر وعمر، فسألته عنهما، هكذا الرواية، فقال توليهما. توليهما يعني من الموالاة، يعني فيها محبة واتباع. فقالت: أفعل ذلك وهو في رقبتك يوم القيامة؟ قال: نعم. هذه الرواية موجودة في روضة الكافي. فإذا كان سينظر إلى رواية يختلطها، هل لا نظر إلى هذه الرواية الموجودة في روضة الكافي؟ ولكن كما يقول الشاعر: لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. فعلى كل حال مسألة وجود هذين الحديثين ليس بموجودين في كتاب الكافي، لكن المسألة ليست هي مسألة حديثين، وإنما المسألة أبعد من ذلك. المسألة راجعة إلى ما وصم به الشيعة من سب الصحابة. فهل أن الشيعة يسبون الصحابة أم لا؟ وما حكم سب الصحابة؟ لو سلمنا بأنهم يسبون، ما هو حكمه؟ هذا بغض النظر، يعني لما نحن نقول يعني تارة ننظر إلى المسألة أنه هناك أحاديث أو ما في، الشيعة يسبون أو لا يسبون، كما ذكر السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي رحمه الله في كتابه الفصول المهمة في تأليف الأمة، قال: نحن لم نناقش في مسألة الشيعة يسبون أو لا يسبون، لأننا لو نقينا عن أنفسنا ذلك بكل دليل ما قبل منا. مهما نقول نحن لا نسب، نحن لا نسب الصحابة، يقولون لا أنتم تسبون، وانتهى الكلام. فنحن على هذا نقول سلمنا، نجعل المسألة مسلمة، نأتي يعني ننتقل من الصغرى هل الشيعة يسبون أو لا يسبون، ونأتي إلى الكبرى على فرض أنهم يسبون الصحابة، فهل أن ذلك كفر؟ هل أن ذلك يخرجهم من الإسلام كما ذكر المؤلف أم لا؟ وعلى هذا الكلام نرتب الحديث في مسائل. المسألة الأولى، نقول ما هو السب وما الفرق بينه وبين اللعن؟ السب هو الشتم، يعني أن أواجه شخص ووجه له عبارات نابية، مثلا أقول لذاك البعيد حمار كلب مثلا، أو غير ذلك من أمثال هذه التعابير، يقال هذا سب. أما اللعن، أقول اللهم لعن فلان، ونلاحظ أن اللعن دعاء، أقول اللهم يعني يا الله إلعن فلان، ومعنى لعنه يعني أبعده من رحمتك. والسب الله سبحانه نهى في محكم كتابه عنه حتى في حق الذين كفروا، وذلك قوله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب، ولا تسبوا الله عدوا بغير علم، يعني أنتم لا تسبوا آلهتهم فيسبون الله سبحانه وتعالى. فنهاهم عن السب، ولا تجد ولا آية فيها الأمر بأحد مهما كان. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام لما سمع بعض أصحابه يسبون معاوية وأصحابه قال لهم: لا تكونوا سبابين، يعني هذه خصلة ذميمة يتصف بها المرء، يعتاد لسانه على العبارات النابية العبارات القبيحة. المؤمن لا بد أن يكون لسانه نظيفا منزها عن كل ما يستقدر وكل ما يستقبح. فمسألة السب هذه ليست محمودة حتى في حق الكافرين وإن كانت جائزة. أما مسألة اللعن فالله سبحانه وتعالى هو بنفسه لعن في محكم كتابه في آيات كثيرة، ومن ذلك قوله جل وعلا: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. أيضا: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، ألا لعنة الله على الظالمين، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم. فاللعن هذا ثابت وموجود، والله سبحانه وتعالى أورده كما قلنا في محكم كتابه. فهناك فرق بين اللعن وبين السب، هذا شيء. الشيء الثاني، نقول أنه هل هؤلاء الذين يقولون أن الشيعة يسبون الصحابة، هل الوصف مثلا وصف إنسان بالكفر، لما أقول فلان كافر هل هذا سب؟ لما أقول فلان منافق هل هذا سب؟ لما أقول فلان فاسق هل هذا سب؟ لا، الوصف بهذه الأوصاف ليس سبا. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر الذين كفروا مثلا: أولئك هم الكافرون الفاسقون الظالمون، إلى آخر هذه الأوصاف التي ملئ بها الكتاب العزيز، وهذا ليس بسبب. فهل أن الشيعة لما يقولون الشيعة يسبون الصحابة هل وجدتم في كتاب من كتب الشيعة أنهم قالوا فلان كرمكم الله كلب، فلان خنزير، فلان حيوان؟ هذا مثل هذا التعبير لا تجدها في كتاب شيعي البتة. نعم، لعن، نقول كما أن الله سبحانه وتعالى لعن المنافقين ولعن الظالمين، الشيعة تلعن المنافقين وتلعن الظالمين. مسألة الوصف بالنفاق، نعم هذا شيء لا ينكر أن الشيعة تصف بعضا ممن يسمى بالصحابة وليس بصحابي، ممن يسمى بالصحابة تصفه بالنفاق، لأن علامات المنافق موجودة فيه. علامات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر. فإذا وجدنا هذه الثلاث مجتمعة في شخص، أيضا حديث موجودة في كتب أهل السنة: لا يحبك يا علي إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. فإذا وجدنا شخصا يبغض عليا، هذه الرواية، هذا الحديث كشف عن نفاقه. ولذلك ورد في كتب أهل السنة عن بعض الصحابة أنه يقول: كنا نعرف المنافقين ببغضهم لعلي عليه السلام، متى ما وجدنا شخص يبغض علي علمنا بأن هذا منافق. بل أن مسألة النفاق هذه موجودة، يعني المنافقين لا شك في وجودهم في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وبعد رسول الله. أما في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله فقد ملأ الكتاب العزيز بآيات كثيرة، وحسبك أن سورة سميت باسم المنافقون: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إلى آخره. أيضا قوله جل وعلا: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة يعني منافقون، مردوا على النفاق، يعني صارت لهم دربة وخبرة وفن لا تعلمهم نحن نعلمهم. يعني من دربتهم خفوا على رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى أن النبي لم يعلمهم إلا بإعلام من الله جل وعلا. بهذا في الآيات المحكمة، الآيات القرآنية، أيضا في الأحاديث وكتب أهل السنة ملاء بالأحاديث الواردة في أن هناك منافقين في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله ومن بعده. ومن ذلك ما أورده المسلم في صحيحه في المجلد الرابع صفحة 2143، عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في أصحابي 12 منافقا، فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وأيضا أخرج البخاري في المجلد الرابع صفحة 94 قال: بينما أنا قائم، عن النبي صلى الله عليه وآله، بينما أنا قائم يعني يوم القيامة بجانب الحوض، فإذا زمرة يعني جماعة، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم، يعني يقول لهم تعالوا، يعني لا تسقون من الحوض. قلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. يقول: فإذا زمرة ثانية وكذا حصل لهم، فإذا زمرة ثالثة وكذا حصل لهم. ثم في آخر الحديث: فلا أراه يخلص منهم، يعني فلا أرى ينجو منهم، إلا مثل همل النعم. يعني الآن لما قطيع من الأغنام الهمل يعني الشاكلة في التشد، هذه قليل يعني تشد عن القطيع واحدة اثنتين، يعني لا أراه يخلص منهم إلا القليل جدا. فإذا مسألة وجود المنافقين، هؤلاء موجودون بكثرة وروايات دلت عليهم، من ضمن ذلك مثلا حديث في البخاري إن المنافقين اليوم عن حذيفة يقول إن المنافقين اليوم أشد منهم على زمان رسول الله، لأنهم كانوا في زمان رسول الله يسرون والآن يجهرون. وفي رواية ثانية في البخاري عن حذيفة يقول النفاق كان في زمن رسول الله فأما الآن فالكفر. فعلى كل حال المنافقين موجودون في زمان رسول الله وبعد رسول الله، ولا يشك في ذلك ولا ينكره إلا مكذب لآيات الكتاب العزيز. فإذا الوصف بالنفاق ليس هذا سبب. نأتي إلى مسألة ثالثة، نقول أنه السب ماذا يوجب؟ على فرض أنه حصل سب، هل هذا مسبب للكفر أم ماذا؟ نقول سب المؤمن المسلم موجب للفسق وليس بموجب للكفر. ولذلك أخرج البخاري وغير البخاري، وهذا حديث مشهور عند أهل السنة، أنه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فسبابه فسوق موجب للفسق. فعلى فرض أن الشيعة يسبون وهم لا يسبون، فغاية ما في الأمر أن هذا موجب للفسق لا للكفر. الآن نأتي إلى هذا مسألة عامة، هذه التي تكلمنا فيها مسائل عامة، نأتي الآن إلى خصوص ما نحن فيه، فنقول هل أن سب الصحابة هذا ما هو حكمه؟ هل أنه كفر أو ليس بكفر؟ هل هناك حكم خاص إلى سب الصحابة؟ نقول أن الشيعة الإمامية قولهم في الصحابة هو أعدل الأقوال وأصحها، وقولهم هو الموافق لما في الكتاب العزيز. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في محكم كتابه أن الصحابة أو الناس ينقسمون إلى قسمين، ثلاثة أقسام. القسم الأول هم صحابة رسول الله بحق، المؤمنون الأتقياء الورعون الذين جاهدوا في سبيل الله وأعلوا كلمة الله وأعلوا راية الإسلام في وقت ضعفه. هؤلاء الله سبحانه وتعالى مدحهم في الكتاب، فقال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني الله ذكر أنه رضي عن هؤلاء وهم راضون عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فمن كفر الصحابة أنكر هذه الآية، ومن ذمهم على نحو العموم كل الصحابة فقد أنكر هذه الآية، ومن لم يرض عنهم فقد سخط على من رضي الله تعالى عنه ورد هذه الآية المحكمة في كتاب الله العزيز. فمن أنكر آية فلا شك في كفره، الله يقول أنا رضيت عنهم وأعددت لهم جنات تجري تحت الأنهار، هذا يقول لهؤلاء كفار. إذا أنكر الآية ومنكر آية من كتاب الله كافر بدون شبهة، كافر. هناك طائفة ثانية من الذين كانوا في المدينة، وهؤلاء لا نقول عنهم صحابة، وهم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في الآية التي تلوتها عليك وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. الطائفة الثالثة وآخرون خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. هذه الآية يعني هؤلاء الطائفة، هذه الطائفة الثالثة لم تبلغ مبلغ الطائفة الأولى في المدح وليست هي مبلغ الطائفة الثانية وهم المنافقون، ولكن هؤلاء عملوا عملا صالحا وآخر عمل سيء عسى الله أن يتوب عليهم. فالإيمانية قولهم في الصحابة أعدل الأقوال وهو الموافق للكتاب العزيز. نعم هم يلعنون من لعنهم الله وهم المنافقون، ويسبون من لعنه الله وأخرجهم من الإيمان وهم المنافقون. أما أنه نقول أن كل الصحابة عدول وكلهم أتقياء وصارت لهم حصانة بحيث لا يجوز لك أن تسبهم، أن تسب ولا واحد فيهم من المنافقين، فهذا هو الغلول الذي لا دليل عليه بل الأدلة ضده وتبطله. فإذا مسألة السب، سب الصحابة كما قلنا إن كان يسب الكل فقد أنكر الآية الأولى، أما إذا كان يسب من عرف بالنفاق ومن حارب أمير المؤمنين عليه السلام أمثال معاوية وعمر بن العاص وبصر بن أرطاة وسمر بن جندب والمغيرة بن شعبة وغيرهم، فهذا لا دليل يدل على أن من سب أولئك المنافقين فهذا كافر. من سب كافرا يكون كافر ما يمكن، لأنه نلاحظ أن ما ورد في صحيح البخاري كما قلنا وفي غير صحيح البخاري أن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومن عددتهم من ذكرتهم سبوا أمير المؤمنين بلا إشكال وقاتلوه، فقد جمعوا الصفتين سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. شيء آخر نقول إذا قلت أن سب الصحابي كفر، يعني كل صحابي، نحن لم نقول كل صحابي، نأتي إلى عظماء الصحابة كبار الصحابة، هل سبهم كفر؟ إن التزمت بذلك فلا بد أن تكفر جميع المسلمين في زمن معاوية، يعني من زمن معاوية إلى زمن عمر بن عبد العزيز، فإنه كما هو معلوم من التاريخ أن الناس كانوا يسبون أمير المؤمنين في المنابر وفي صلوات الجمعة والجماعة بأشد العبارات، اللهم إن أبا تراب قد ألحد في دينك وضل عن سبيلك، اللهم لعنه لعنا وبيلا وعذبه عذابا شديدا، هذه العبارة التي كانت تتلى في صلوات الجمعة. فمن قال أن سب الصحابة حتى ولا واحد كفر، إذا يلتزم بأن كل أهل السنة من زمن معاوية إلى زمن عمر بن عبد العزيز كانوا كفار، وهذا لا يقول به أحد. الشيء الآخر نقول أن الصحابة فيما بينهم تشاتموا وتسابوا وتضاربوا بالنعال أمام رسول الله صلى الله عليه وآله كما ورد في البخاري في كتاب الصلح وفي مسلم في كتاب الجهاد، بل تقاتل الأوس والخزرج وهم الأنصار حتى شهرت السيوف فيما بينهم، فأصلح بينهم رسول الله صلى الله عليه وآله، كما هو وارد في السيرة الحلبية في المجلد الثاني صفحة 107. فإذا هل هؤلاء كفروا لما تسابوا؟ يعني هل أن النبي صلى الله عليه وآله حكم بكفر بعضهم؟ فالسيرة النبوية الشريفة المعلوم منها بالقطع واليقين أنه مع حصول ذلك أمامه صلى الله عليه وآله فلم يحكم النبي بكفر أحد من هؤلاء. أيضا نحن لما تحصل لنا مسألة هكذا نقول أن المسلم ثبت إسلامه بالشهادتين وبالإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، فلو سب مؤمنا لو سب صحابيا لا يخلو الأمر من أحد حالين: إما أن يكون قد اجتهد فأخطأ، فإن كان اجتهد فأخطأ فله أجر، كل مجتهد اجتهد كما يقول أهل السنة فإن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران. فهذا لا يخلو لما سب هذا الصحابي، إما أن يكون أصاب فله أجران وإما أن يكون أخطأ فله أجر واحد. وإلا كيف نقول أن معاوية شتم عليا عليه السلام وأمر بسبه ولكن تقولون إنه اجتهد فأخطأ فله أجر بسب رابع الخلفاء الراشدين وبسب أمير المؤمنين وبسب سيد الموحدين فيكون له أجر، وأنا أسب أو ذاك يسب شخص علم منه النفاق وظهرت أماراته واتضحت علاماته فأقتقول أنني كافر، أنا مجتهد أيضا، إن كنت إن حصل مني ذلك أنا مجتهد فأخطأت فلي أجر. يعني الاجتهاد يكون لناس ولا يكون لناس آخرين. من تريد أن تصحح فعله أعطيته وسام الاجتهاد، ومن لا تريد وصلته بالكفر، هذا هو عين التعسف وعدم الإنصاف وهو أمر واضح. الشيء الآخر أنه إن كان هذا، إذا كان قلنا يعني نقول أنه مجتهد، إذا قلنا ليس بمجتهد فلا أقل نحن الآن لما حصل منه هذا الأمر إيمانه وإسلامه علم بالقطع والجزم واليقين بشهادته الشهادتين، الآن نشك في كفره هل كفر أم لا؟ نقول الأصل هو الإيمان، الإيمان متيقن والكفر مشكوك فيه، ولا ترفع اليد عن اليقين ويؤخذ بالشك بالمشكوك به، فنقول الأصل بقاء إيمانه وبقاء إسلامه. الشيء الآخر نقول أنه الإيمان ما هو؟ الآن نفترض أن هذا حصل منه سبب، ما هو الإيمان؟ فهل أن الإيمان منطبق على الشيعة الذين أنت تقول يسبون أو ليس بمنطبق؟ أنتم تقولون أن الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذا هو الإيمان؟ فهل أن الشيعة لا يؤمنون بالله ولا بكتبه ولا برسله ولا باليوم الآخر ولا بالقدر خيره وشره بل يؤمنون؟ إذن فهم مؤمنون. ما هو الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالطاعة والانقياد له والخلوص من الشرك. هل أن يسب مسلم شرك؟ لا أحد يقول بذلك. لو فرضنا سب ليس بشرك، لم يشرك مع الله إلها آخر، فإذا هم مسلمون. ما هو الإحسان؟ الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا هو الإحسان. وهل أن الشيعة لا يصلون لا يصومون لا يحجون لا يزكون بل هم يعبدون الله كأنهم يرونه فهم محسنون. إذن هم مسلمون مؤمنون محسنون على قواعدك التي أصلتها في مذهبك. نأتي إلى مسألة أخيرة وهي أنه ما هو الذي صرح به علماء أهل السنة في من سب واحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ نقول أن الذي قاله مثلا ابن حزم في كتابه الفصل في بيان الملل والنحل في صفحة المجلد الثالث صفحة 257 قال: وأما من سب أحدا من الصحابة فإن كان جاهلا فمعذور له أجر أو ليس له أجر، هذه مسألة ثانية. على كل حال هو معذور ولا يحكم حتى بفسقه وإن قامت عليه الحجة، يعني يقيم عليه الحجة أنه لا يحق لك ولا يحل لك أن تسب صحابيا فتمادى لكن غير معاند، يقول صحيح أنا أعلم أنه لا يجوز سبهم لكن أنا أسبهم، فهو فاسق كمن زنى أو سرق. ومن تمادى وعاند فهو كافر. فإذا محض السب ليس بموجب للكفر إلا إذا كان أقيمت عليه الحجة الواضحة وهو تمادى مع ذلك وأصر. وأيضا قال ابن حزم في نفس الكتاب في المجلد الرابع صفحة 206: إن الشتم من أظهر الإسلام، يعني هذه طبعا العبارة نقلها عن الأشعري أبو الحسن الأشعري وهو إمام أهل السنة. أبو الحسن الأشعري يقول أنه الإيمان هو عقد بالقلب، من اعتقد وأقر بقلبه فهو مؤمن، وإن أظهر الكفر بلسانه من غير تقية لا يتقي ويظهر الكفر ودان باليهودية ودان بالنصرانية واعتقد بالتثليث فهو مؤمن لأنه اعتقد برسول الله صلى الله عليه وآله واعتقد بالعقائد الحق داخل قلبه، وهذا هو المهم. فلو أنه سب الله والعياذ بالله أو سب النبي صلى الله عليه وآله فمع ذلك يكون مسلما لا يكون كافرا، وهذه عبارته. قال: إن الشتم من أظهر الإسلام لله، شتمه لله وللرسول بأفحش ما يكون من الشتم وإعلان التكذيب لهما باللسان بلا تقية ولا حكاية، يعني يحكي لنا واحد قال كذا، هذا إيش؟ لا يكون كافر، ليس من الكفر بشيء، أو ليس بشيء من الكفر، هذا ليس بكفر. فإذا كان إمام أهل السنة يقول بأن من سب الله أو سب الرسول ليس بكافر، فكيف إذا سب صحابي؟ من باب أولى. وبعد هذا كله نقول إن سب الصحابة أو بعض الصحابة ليس من عقائد الشيعة، ليس عقيدة. انظر إلى كتب الشيعة، هل تجد أن أحدا من علماء الشيعة يقول ومن عقائدنا سب الصحابة؟ لا يوجد هذا. فلو أنه حصل سب، هل هذا نقول هو من العقائد؟ ولذلك حصل بين عالم من علماء الشيعة التقى بواحد من علماء السنة قال: أنتم الشيعة تسبون الصحابة. قال: أنا سأقول لك شيء، أنه أنا أريد أن تأتي بأي كتاب من كتب الشيعة فيها نص أو ذكر أنه السب من عقائد الشيعة، أنا أتحداك. إن حصل سب عند عوام الشيعة يقول هذه ليست مسألة اعتقادية وإنما هي مسألة سياسية، أنا سأضرب لك مثال، أنا لما أسب إمامك أنت ماذا سيحصل منك؟ ستسب إيماني طبيعي. ولذلك كما قلنا الله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين عن أن يسبوا الكافرين أو الآلهة الكفار لئلا يسبوا الله. فهذا طبيعي. يقول إذا كان الشيعة من سنة 40 من الهجرة إلى سنة 99 60 سنة وهم يسمعون سب إمامهم على المنابر في جميع منابر المسلمين، هذا ألا يولد رد فعل عند الشيعة فيسبون أئمة السنة؟ طبيعي هذا يحصل. فالسنة بدأوا فحصل رد فعل من عوام الشيعة، فهذه مسألة سياسية لا أكثر ولا أقل وليست من معتقدات الشيعة. قال إذا كان المسألة هكذا فإذا الشيعة معذورين، هكذا الذي قاله العالم السني. فإذا كما قلت ليس هذا من الاعتقادات حتى نحن نكفر الشيعة. فلو حصل من عوام الشيعة شيء، هل هذا يدان به المذهب ويكفر به كل من اعتقد بالمذهب الشيعي وإن لم يحصل منه سب؟ هذا طبعا هو عدم الإنصاف بلا كلام. هناك طبعا عبارات وردت في نفس الكتاب نصيحتي لكل شيعي، هي نرد عليها على نحو الإجمال إن شاء الله في الحديث الآتي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يأخذ بأيدينا لما فيه الصلاح، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. تفضل شيخنا. تفضل. بعد أن تم الكلام في الرد على حقائقه السبع وبينا أنه اعتمد على روايات ضعاف استلها من كتاب الكافي ووصل بها إلى نتائج عظام وهي كفر الشيعة، وأن الشيعة مذهبهم مذهب هدام مظلم، وأن عقائدهم وبالأخص عقيدة الولاية والإمامة إنما كان من أجل أن تحاك المؤامرات ضد خلافة المسلمين ومن أجل إثارة الحروب الطاحنة فيما بينهم وسفك دمائهم. وكما قلنا أساسا هو فهم أمور حمل الأحاديث ما لا تحتمله، وكان ينبغي أنه ينظر إلى الأحاديث الصحيحة الموجودة في الكافي ويفهمها بالفهم الصحيح، ويأخذ من الأحاديث ما تحصل به الألفة وما يحصل به الاجتماع، ويتجنب الأحاديث التي تحدث الفرقة والاختلاف. على كل حال، بعد أن ذكر الحقائق السبع وصل إلى نتائج. من ضمن هذه النتائج التي وصل إليها قال: وبعد أيها الشيعي، فهل من المعقول الحكم بالكفر والردة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم حواريوه وأنصار دينه وحملة شريعته رضي الله عنهم، أو رضي الله عنهم في كتابه وبشرهم بجنته على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إلى آخره؟ قلنا فيما سبق أن الشيعة لا تعتقد بردة كل الصحابة، بل هناك صحابة أجلاء
عظام أقاموا الدين وحموا شريعة سيد المرسلين، هؤلاء تجلهم الشيعة وتبجلهم وتنزلهم المنزلة التي أنزلهم الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله فيها. وأما مسألة أن الشيعة قالوا بارتداد بعض الصحابة، فهذا كما أثبتنا في الأحاديث تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله فيها. وأما مسألة أن الشيعة قالوا بارتداد بعض الصحابة، فهذا كما أثبتنا في الأحاديث السابقة أن هذا الشيء تقول به السنة وتثبته في الأحاديث الصحيحة المتفق عليها فيما بينهم، مثل أحاديث البخاري ومسلم، أحاديث الحوض التي قلنا فيما سبق ذكرنا بعضها، أنا فرطكم على الحوض يعني سابقكم، وليأتين إلي أناس من أصحابي فيذادون عن الحوض فأقول أي رب أصحابي، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي بعض الروايات إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. وقلنا ثم تأتي زمرة ثانية ثم تأتي زمرة ثالثة، فأقول سحقا لمن بدل أو ارتد بعدي. فهم أثبتوا أن هناك بعض من الصحابة قد ارتدوا. الشيء الثاني أن هناك روايات صحيحة قرأنا بعضها فيما سبق عن حذيفة بن اليماني في صحيح مسلم أنه قال النفاق كان على عهد رسول الله أما اليوم فالكفر. وفي بعض الروايات إن المنافقين في زمان رسول الله كانوا أهون، أو إن النفاق في زمان رسول الله كان أهون من النفاق في زماننا، لأن المنافقين كانوا يسرون والآن يعلنون. فالمنافقين موجودين، والروايات الصحيحة عند أهل السنة دلت على أن هناك من ارتد بعد رسول الله، فعلى هذا الأساس قالت الشيعة بذلك. الشيعة لم يكفروا ولم يقولوا بردة جميع الصحابة. وإذا كان القول بارتداد البعض موجب للكفر، فأهل السنة قالوا بارتداد جماعة، أبوا أن يمنعوا الزكاة، أبوا أن يعطوا الزكاة، مثل مالك ابن نويرة وغيره. مالك ابن نويرة لا شك في أنه صحابي، لكنهم قالوا ارتد. الشيعة يقولون لم يرتد. فإذا المسألة مسألة نزاعات في تشخيص من الذي ارتد ومن الذي لم يرتد. وإلا المسألة الكلية وهي أن هناك من ارتد، هذه متفق عليها بين الفريقين. ومسألة التعميم الذي هو عكاز العاجز الذي يلجأ إليه ضعيف الحجة، هذه مسألة التعميم أن الشيعة يكفرون الصحابة على نحو العموم، هذه عكازة العاجز، إنك لا تجد في كتاب من كتب الشيعة ولا حديث من أحاديث الموجودة في كتب الشيعة تقول أن كل صحابة رسول الله ارتدوا، وكيف يقولون بذلك؟ ونفس المصنف أقر بأن الشيعة يبجلون ويمجدون سلمان والمقداد وأبا ذر وعمار وغيرهم من الصحابة الذين كانوا مع علي عليه السلام. فإذا المسألة رجعت إلى أنه من الذي ارتد، هذا ارتد أو لم يرتد، هذا كان يعني مستقيم العقيدة بعد وفاة رسول الله أم لا. المسألة رجعت إلى هذه. أنت تقول مالك ارتد، أنا أقول لم يرتد، أنا أقول فلان ارتد، أنت تقول لم يرتد، فإذا المسألة حالي وحالك سواء. فإذا كنت كافر بالحكم بارتداد البعض، فالطرف الثاني الخصم أيضا كافر، لأن الحكم الذي توجه لي يتوجه عليه سواء بسواء. هذا شيء. الشيء الثاني أنه أن الله سبحانه وتعالى بشر جمعا من الصحابة على لسان النبي صلى الله عليه وآله، هذا لا نشك فيه ونحن نسلم به، لكن النزاع يبقى في المصادر، هل هذا مبشر بالجنة أم لا؟ أنت تقول نعم، أنا أقول لا. أنت ثبت عندك بدليل، أنا لم يثبت عندي بالدليل أن هذا مبشر. فالمسألة رجعت مسألة خلافية لا تستلزم التكفير ولا تستلزم التشنيع، ولست بكافر ولست بمكفر لكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم بعد ذلك خلص إلى نتيجة، ما هو السبب الذي دعا الشيعة لأن يقولوا بردة أو كفر أصحاب رسول الله؟ أولا المقدمة فاسدة، رتب عليها نتيجة أفسد، وهي أنه قال وإن الغاية هي إعادة دولة المجوس الكسروية بعد أن هدم الإسلام أركانها وقوض عروشها ومحى أثر وجودها وإلى الأبد إن شاء الله. واستدل على ذلك بدليل يقول وهاك إشارة مغنية عن عبارة. ما هي الإشارة؟ قال ألم يقتل ثاني خليفة للمسلمين بيد غلام مجوسي؟ ألم يحمل راية الفتنة ضد الخليفة عثمان فيذهب ضحيتها فيذهب عثمان ضحيتها وتكون أول بذرة للشر والفتنة في ديار المسلمين يحمل راية الفتنة اليهودي عبد الله بن سبأ. وفي هذه الرحم المشؤومة، رحم عبد الله بن سبأ، تخلق شيطان الشيعة وولد من ساعته يحمل راية بدعة الولاية والإمامة كسيفين مصمتين على رأس الإسلام والمسلمين. هذا أولا خروج عن المنهج الذي اختطه المصنف في كتابه، فإن المنهج الذي سلكه في الكتاب هو أنه يعتمد على أحاديث الكافي. أما مسألة أن الغرض من الردة ما هو إعادة دولة المجوس أو أنه عبد الله بن سبأ أو فلان أو فلان، هذا خروج عن الكافي واستدلال بغيره. هذا شيء. الشيء الثاني أن الغاية من تكفير أصحاب رسول الله أو بعض أصحاب رسول الله هي إعادة دولة المجوس، لست أدري ما هي العلاقة بين هذا وبين ذاك. يعني لو قلنا بأن أصحاب رسول الله، وحاشا أن نقول ولا نقول، لو قلنا بأنهم ارتدوا، فهل هذا يسبب إعادة دولة المجوس؟ إذا كان هؤلاء الذين ارتدوا مثلا بإجماعهم ارتدوا وهم قد مسكوا زمام الأمور، فلا مجال ولا طريق ولا سبيل إلى دخول المجوس، فهذا سلاح واهي وضعيف لا يمكن أن يؤدي إلى إعادة دولة المجوس. هذا أجنبي عن ذاك، هذا شيء. الشيء الثاني، ما هي علاقة الشيعة بدولة المجوس؟ ما هي علاقة الشيعة بدولة المجوس؟ طبعا قد يقول قائل أن الشيعة من الفرس. أما أن الشيعة من الفرس، الفرس لا علاقة لهم بالمجوس، لأنه كما أن في الشيعة فرس، كذلك في السنة فرس. بل إذا جئت إلى البخاري هو فارسي، نفس البخاري فارسي، أبو داود فارسي، الزمخشري فارسي، ما شاء الله. يعني أغلب علماء السنة أقطاب مذهب السنة هم فرس، وحسبك كما قلت البخاري واسمه يدل عليه. الإسلام لما جاء نبذ العربية والعجمية، وهذا فارسي وهذا عربي، هذه أمور عصبيات نبذها الإسلام وطرحها جانبا، وجاء بقاعدة إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. فالتقوى هي الملاك. مسألة إعادة دولة المجوس هذه كما قلت الشيعة، وإن كان بعضهم من الفرس أيضا السنة بعضهم من الفرس. وإذا عددت العجم يعني غير العرب الذين هم في أهل السنة أكثر من العجم يعني غير العرب الذين ينتمون إلى مذهب الشيعة، ومسألة إعادة دولة المجوس على فرض أنه الشيعة حاولوا منذ ذلك الزمان إلى هذا الزمان، يعني ألا يعقل الشيعة، ألا يفهمون أن هذا السلاح لا ينفع؟ يعني إذا كان الآن الشيعة لا يزالون يقولون بردة أصحاب رسول الله ولا يقولون بذلك، هذا ألم يلاحظوا أن هذا السلاح غير نافع حتى يحاولوا أن يبدلوا هذا السلاح بسلاح آخر؟ الشيء الآخر الذي قلته أنه أقطاب مذهب السنة هم من الفرس، في قباله أقطاب مذهب الشيعة إلا في العصور المتأخرة، وإلا الذين وطدوا المذهب هم عرب، وحسبك الأئمة عليهم السلام كلهم عرب الذين نأخذ الأحكام منهم، وإلا نفس العلماء هؤلاء يستقون من أحاديث الأئمة. يعني الآن مثلا ائتي إلى أبي حنيفة، أبو حنيفة هذا كابولي معروف من كابول أفغاني يعني، وكان اسمه زوطي ابن زوطرة، معروف هذا اسمه، وكان أبوه وقيل جده يهودي. يعني بعضهم يقول إن أبا أبي حنيفة يهودي فأسلم وجاء إلى بغداد، بعض علماء أهل السنة يقول لا، هذا جده اليهودي. ومسألة يعني باقي أصحاب المذاهب، فقط الشافعي عربي، وإلا مالك ليس بعربي، مالك وأحمد بن حنبل ليس بعربي، فقط الشافعي، وإلا أئمة مذهب الشيعة كلهم عرب. وكما قلنا المسألة أساسا هذه لا تستحق النقاش لأنها مسألة عصبيات. إذا جئت إلى أقطاب العلماء، أقطاب علماء الشيعة، المفيد عربي، المرتضى عربي، العلامة الحلي، المحقق الحلي، أبو الصلاح الحلبي، ابن زهرة، غيرهم من العلماء، نعم فيهم الشيخ الطوسي رحمه الله، الخاجة نصير الدين الطوسي، هؤلاء من طوس، لكن في قبال العرب لا يكادون يعدون على يد الأصابع اليد الواحدة، وحسبك الشهيد الأول، الشهيد الثاني، المحقق الكركي، الحر العاملي، هؤلاء كلهم من جبل عامل وهم عرب. أما مسألة أنه قتل ثاني خليفة للمسلمين غلام مجوسي فهذا ليس من الشيعة، وإنما هو غلام إلى المغيرة بن شعبة، والمغيرة بن شعبة ليس من الشيعة بل ممن كانوا يعادون أمير المؤمنين ومن المنحرفين عنه. وهذه مسألة شخصية حدثت بين أبي لؤلؤة وبين عمر، لأن كان المغيرة ابن شعبة يطلب من أبي لؤلؤة كل يوم كذا درهم، وكان أبو لؤلؤة يصنع الرحى ويأخذ عليه المغيرة كل يوم درهمين أو ثلاثة، ثم طلب منه المزيد، فاشتكى إلى عمر. فعمر ما هو وجد أن عمر ما أنصفه لأنه أقر ما فعله المغيرة، فقال والله لأصنعن رحى يذكر أو تذكر إلى آخر الدهر. فقال عمر إن الغلام يهددني بالقتل، وبالفعل بعد يومين ثلاثة قتله. فالمسألة لا علاقة لها بمذهب ولا علاقة لها بخصوص مذهب الشيعة، كونه غلام مجوسي هذا شيء لا علاقة له بالشيعة. مسألة أنه حمل راية الفتنة عبد الله بن سبأ اليهودي، وهذه يتشدق بها كثير من الكتاب الذين يكتبون ضد الشيعة. وإذا جئنا إلى قضية عبد الله بن سبأ وجعلناها تحت بساط البحث، نجد أن روايات عبد الله بن سبأ وردت في كتاب إلى سيف ابن عمر التميمي، يعني هي كلها من مرويات سيف ابن عمر. وسيف ابن عمر لما روى هذه الروايات نقلها عنه الطبري. طبعا سيف ابن عمر توفي سنة 180، الطبري جاء من بعده فنقلها عن سيف، نفس رجال السند عن سيف، والطبري توفي سنة 310. ثم جاء ابن عساكر المتوفى سنة 571 وأيضا أخذ هذه الروايات من سيف ابن عمر. ثم نقل ابن الأثير في كتابه الكامل هذه الروايات عن الطبري، وابن الأثير توفي سنة 630. وجاء ابن كثير أيضا في البداية والنهاية وروى هذه الروايات عن الطبري، وكذلك ابن خلدون في تاريخه. فنلاحظ أن كل من روى هذه الروايات يرجع إلى سيف ابن عمر، ولم يروي روايات ابن سبأ غير سيف ابن عمر البتة. ونلاحظ المعاصرين إلى سيف والذين قبل سيف لم يذكروا عبد الله بن سبأ البتة، مثل عروة بن الزبير الذي توفي سنة 94، والزهري المتوفى سنة 124، وابن إسحاق المتوفى سنة 150، والواقدي هذا معاصر إلى سيف توفي سنة 207، وخليفة ابن خياط في تاريخه توفي سنة 240، وابن سعد في الطبقات توفي سنة 230، وابن الحكم والدينوري في الأخبار الطوال وغيرهم لم يتعرضوا إلى ذكر عبد الله بن سبأ البتة. نأتي إلى سيف ابن عمر. سيف ابن عمر ضعيف في الحديث، وهك ما قاله ابن حجر العسقلاني في كتابه تهذيب التهذيب في المجلد الرابع صفحة 259، قال ابن معين، هذا كله ماذا قال رجال الجرح والتعديل في سيف ابن عمر، قال ابن معين ضعيف الحديث، وقال فليس خير منه، مفلس فليس، وقال ابو حاتم متروك الحديث، وقال ابو داود ليس بشيء، وقال النسائي والدار قطني ضعيف. وقال ابن عدي بعض احاديثه مشهورة وهي احاديث ابن سبا، وعامة احاديثه منكرة لم يتابع عليها. وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن الاثبات، يعني عن ناس ثقات يروي عنهم احاديث موضوعة هو يلفقها ويضعها. وكان يضع الحديث واتهم بالزندقة. وقال الحاكم النيسابوري اتهم بالزندقة وهو في الرواية ساقط. فإذا كان كذلك فهل يعول على هذه الأحاديث؟ ولذلك قال الدكتور عبد العزيز صالح الهلالي، وهذا دكتور في قسم التاريخ في جامعة الملك سعود أو جامعة الرياض، وألف كتاب في عبد الله ابن سبأ، وذكر في صفحة 26 قال: وعلى أي حال فسيف ابن عمر أراد طعن الشيعة في الصميم، وذلك بنسبة مذهب التشيع إلى يهودي حاقد على الإسلام يريد تقويضه من الداخل، وأن أفكار الشيعة ليست سوى أفكار هذا اليهودي. فأساسا القضية مختلقة، بل السيد مرتضى العسكري حفظه الله ألف كتابا من مجلدين يثبت فيه أن ابن سبأ قضية مختلقة من الأساس. فتارة يقال أنه ابن السوداء، تارة ابن اليهودية، تارة ابن سبأ، نفس اسمه مختلف فيه. أيضا هو من أين؟ من اليمن؟ من أي مكان؟ لم يعلم. نلاحظ أن الذين ذكروا ابن سبأ يذكرون أنه خرج في الفتنة في سنة 30 من الهجرة، ثم اختفى بعد وقعة الجمل سنة 36. ثم أين كان؟ ما هو خبره؟ أين ذهب؟ ماذا حصل له؟ لم يتعرض أحد لذكره البتة. الشيء الآخر أنه هل من المعقول، وهذه العبارة لطه حسين، طه حسين أيضا نفى أن يكون هناك شخص اسمه عبد الله بن سبأ، وإنما هي قضية مختلقة وهمية، هل من المعقول أن الصحابة يعبث بهم يهودي ويؤلبهم ضد عثمان؟ يعني الصحابة لا يفهمون، ألا يعقلون؟ هذا ليس بمعقول. قولنا بأن ابن سبأ حمل راية الفتنة كما قال المؤلف ضد عثمان، هذا معناه تسخيف إلى أو تسفيه أحلام الصحابة وتسخيف عقولهم، وجاء شخص حديث عهد بالإسلام يهودي وعبث بهم وأثار الفتنة وهم تابعوه في ذلك. الشيء الآخر، نحن إذا جئنا إلى عقائد الشيعة هل تجدون حديث واحد عن عبد الله بن سبأ؟ لا نجد البتة، ولو كان لطبل به المطبلون وزمر به المزمرون، لا نجد حديث واحد يذكره الشيعة عن عبد الله بن سبأ، بل الذي ذكره علماء الجرح والتعديل من الشيعة في كتب الرجال الذين لم ينفوا وجود عبد الله بن سبأ ذكروا بأبشع الذم. وكيف لا يذم وأمير المؤمنين عليه السلام سخط عليه؟ وأما مسألة أن في هذه الرحم المشؤومة تخلق شيطان الشيعة وولد من ساعته يحمل راية بدعة الولاية والإمامة، فنقول إن هذا سهو من المصنف، لعله المصنف كان غافلا، وإلا مسألة يعني نفي مسألة الإمامة والولاية هذا نفي لكثير من آيات الكتاب، ونحن نقول أن المؤلف لا يريد أن ينفي من آيات الكتاب الآيات الكثيرة، وإنما هذا سهوا من قلمه. وإلا أحاديث الولاية ما شاء الله في القرآن، آيات الولاية ما شاء الله في القرآن. من ذلك إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه تثبت الولاية أو لا تثبتها؟ أيضا ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون. جعل الذين يعتقدون بولاية الله ورسوله والذين آمنوا وهم أمير المؤمنين عليه السلام وأئمة الهدى، هؤلاء حزب الله الذين وصفهم الله بالفلاح. أيضا هنالك الولاية لله هو خير ثوابا وخير عقبا. الولاية أثبت الله الولاية في القرآن، ولكنها لله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. نعم ورد نهي عن تولي غير المؤمنين، تولي الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. هذا الذنب. أما تولي المؤمنين، الولاية للمؤمنين ولله، هي مأمور بها في الكتاب العزيز. هذا بالنسبة إلى الولاية. الإمامة أيضا آيات ما شاء الله في القرآن. من ذلك قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. أيضا قال جاعلك للناس إماما، هناك إمامة. أيضا من ضمن الآيات واجعلنا للمتقين إماما، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. أيضا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فهذه آيات الإمامة في الكتاب العزيز ما شاء الله. فمسألة بدعة الولاية وبدعة الإمامة هذا ليس بصحيح، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم. الشيء الثاني الذي ذكره أنه قال وبالدعوة إلى الولاية كفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ولعنوا، وكفر ولعن كل من يرضى عنهم أو يترضى عنهم من المسلمين. كما سنلاحظ هذه النتائج التي جاء بها كلها دعاوى محضة واتهامات. يكفرون أصحاب رسول الله ويلعنون وكذا. هل جئت بأحاديث مثلا بأمور تثبت بها هذا المعنى من كتب الشيعة من عقائد الشيعة؟ هل أن هناك من عقائد الشيعة كما قلنا في الحديث السابق أنه يستحب لعن مثلا أصحاب رسول الله؟ بالإضافة إلى ذلك، ما العلاقة بين الولاية وبين اللعن؟ نعم ربما يكون مسألة البراءة، التولي والتبري. إن الله بريء من المشركين ورسوله، ورسوله بريء من المشركين أيضا. فالبراءة موجودة في القرآن من المشركين وغيرهم من الذين هم قد انحرفوا عن الدين وعملوا ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا مسألة البراءة يقول بها السنة والشيعة. يقول وعلى هذا الأساس أيها الشيعي وضعت عقائد الشيعة، وضعت عقائد الشيعة والسنة مذهبها، فكان دينا مستقلا عن دين المسلمين، له أصوله ومبادئه وكتابه وسنته وعلومه ومعارفه. أما أنه وضعت عقائد الشيعة، عقائد الشيعة هي عقائد الإسلام، هي التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله. غاية الأمر أن الشيعة أخذت أحكام الله عن أهل البيت، عن رسول الله، عن جبرائيل، عن الباري. وأما بالنسبة إلى أهل السنة فإنهم عدلوا جميع الصحابة، فأخذوا من كل أحد، من الصالحين والطالحين، من العدول وغير العدول، من المؤمنين ومن المنافقين. هذا هو الفرق، وإلا ما هي العقائد التي تنكر من عقائد الشيعة؟ ما هي العقائد؟ لم يذكرها. وجاءت عقائد الشيعة، ما هي العقائد؟ ألا يعتقدون بالله سبحانه وتعالى وتوحيده وعدله وغير ذلك من صفاته؟ ألا يعتقدون بالنبي صلى الله عليه وآله وبعصمته؟ ألا يعتقدون بالمعاد؟ ألا يعتقدون بسائر العقائد الحقة، بأركان الإسلام، بالشهادتين، بالصلاة، بالصوم، بالحج، بالزكاة، بغير ذلك؟ ما هي العقائد التي خالفت كتاب الله سبحانه وتعالى؟ وأيضا أنه دين مستقلة هو دين الإسلام، وأنه له أصوله ومبادئه، هي أصول الإسلام وهي مبادئ الإسلام، وله كتابه وسنته. أما كتابهم فكتاب الله، وأما سنتهم التي يتبعونها فهي سنة النبي صلى الله عليه وآله، أخذوها من أهل البيت عليهم السلام بواسطة الصادقين الثقات. وقال إذ المسلمون أهل السنة والجماعة، يعني أخرج جميع الناس من ربقة الإسلام، وهذا يخالف ما صرح به أساطين مذهب الشيعة السنة، أن كل من شهد الشهادتين فهو مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. والذين وحدهم يطلق عليهم بحق كلمة المسلمين، إلى آخر ما قاله. ثم يقول: أيها الشيعي، اعلم أنك مسؤول عن نجاة نفسك ونجاة أسرتك، فابدأ بإنقاذهما من عذاب الله. يقولون أن بعض مجانين الشيعة كان ذهب إلى بعض الأمراء، فقال له ذاك الأمير، يعرف أن هذا مجنون، فقال له: فلان، لماذا لا تكون سني؟ قال: أيها الأمير، أنا شيعي وخائف من عذاب الله، فكيف أكون سني؟ فهنا يقول: فابدأ بإنقاذهما من عذاب الله. هذا نرد على بحديث يعني معترف بها عند أهل السنة، وهو حديث الثقلين، ويكفي به: ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا. وحسبك أنه الذي لا يضل مآله إلى أفضل مآل وإلى النعيم الدائم وجنات الخلد. ثم يقول: وتجد السنة النبوية الصحيحة خالية من الكذب والتشيع، يعني جعل التشيع إلى أهل البيت نوع دنس ورجس. يقول: لا يمكنك أن تظفر بمعرفة الإيمان الصحيح ولا العمل الصالح إلا إذا فررت إلى ساحة أهل السنة والجماعة، وتجد السنة النبوية الصحيحة خالية من الكذب والتشيع، إلى آخر ما قال. نقول: نحن لا نريد أن نكشف العورات ونكشف السوءات، ونقول أن هناك سنة صحيحة. وإذا جئت إلى الصحيحين وبحثت في أحاديثهما، تجد أمور عجيبة وغريبة، وأنا سأشير في هذه العجالة إلى بعضها، ومن أراد البحث فليبحث. مثلا من ذلك ما ورد في السنة الصحيحة في البخاري في المجلد الثالث صفحة 127، أن الله سبحانه وتعالى يضع يوم القيامة في النار قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول: قطني قطني. كلما وضع فيها قالت: هل من مزيد؟ الله تأذن، قال: شلون هذه؟ كل الخلق تبغاه. فإذا وضع رجله، رجل الله عندهم عند هذا الراوي كبيرة جدا، فلذلك لما وضعت بعد سببت انكماش للنار، فلما انكمشت امتلأت، فقالت: قطني قطني، كافي. الكافرين ورجلك كافي بعد، الآن شبعت. أيضا في البخاري في مسلم المجلد الثاني صفحة 309، قضية معروفة لديكم ولكن نشير إليها، أن موسى عليه السلام جاء إليه ملك الموت فقال له: ماذا تريد؟ قال: أريد أن أقبض روحك. قال: بعد تقبض روحي وأنا نبي؟ فلطمه في عينه ففقع عينه. فذهب ملك الموت إلى الله يشكو: يا رب فقعت عين هذا عبدك موسى فقع عيني. فلذلك الله أرجع له عينه، ومنذ ذلك الوقت اختفى ملك الموت عن الناس، حتى بعد لا يطلع لواحد أعظم من موسى فيفقع العينين. أيضا موسى اتهم بأنه يافتق، فكان موسى لا يستحم مع بني إسرائيل وهم يستحمون عورات، ينظر بعضهم إلى عورة بعض، فقالوا: ما يمنع موسى من أنه يستحم معنا إلا أنه به فتق، أنه آدر يعني به فتق. الله سبحانه وتعالى أراد أن يبرر موسى، كما يقولون جاءها بالكحل فأعماها، بكحلها أعماها. فوضع موسى ثيابه على حجر، فبعد ذلك هرب الحجر كأنما الله خلق له رجلين، فهرب. خرج موسى عريان يلحق الحجر، فقبض على الحجر وصار يضربه بالعصا حتى كأني أرى فيه النبض، يعني تورمات، هذا حجر من لحم صار فيه أورام من العصا. فرأى الناس عورة موسى الحمد لله سليمة لا غبار فيها. هذا في مسلم في المجلد الثاني صفحة 308. سهو النبي هذا في البخاري المجلد الأول صفحة 145. أن النبي يسب ويلعن، يسب الناس ويلعنهم بدون ذنب، ثم يقول: أيما رجلا سببته أو لعنته هذا له زكاة وثواب إن شاء الله. ولذلك حملوا أنه لماذا قال في معاوية: لا أشبع الله بطنه، هذا من هذا الباب. فبعضهم يقول هذه فضيلة لمعاوية، لأن النبي يقول هذا زكاة لمعاوية، وهذا موجود في مسلم في المجلد الثاني صفحة 392. أيضا عروض النبي، عروض الشيطان لرسول الله في الصلاة عدة مرات يريد أن يغوي، هذا في البخاري المجلد الأول صفحة 143. وإذا شئتم فراجعوا الأحاديث التي أوردها السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي رحمه الله في كتابه أبو هريرة. فالسيد رحمه الله أشبع البحث وذكر أحاديث صحيحة عندهم، هذه هي السنة الصحيحة التي أشار إليها. وبهذا يتم الكلام في هذا الكتاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع الكلمة على الخير، وأن يأخذ بأيدينا لما فيه الصلاح والإصلاح، وأن يسدد ألسنتنا للقول الصالح، ويسدد جوارحنا للعمل الصالح. وصلى الله على محمد وعلى طيبين الطاهرين.